محمد رسول الله، محمد رسول الله، وهذا ما هي من الذكر المعروف، وإن كان محمد رسول الله أحد الشهادتين أو إحدى الشهادتين، لكن هو سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيقتضي هذا أن كل ما فيه اسم الله فهو يكره دخول الخلاء فيه، وهذا مبني على صحة الحديث، حديث أنس: فمن صححه أو حسنه قال إن ذلك مكروه. وأما من قال إن الحديث لا يصح فيقول إن الدخول ليس بمكروه، دخول الإنسان بشيء في ذكر الله ليس بمكروه، لكن الأفضل ألا يدخل. وهناك فرق بين قولنا إن هذا يستحب وبين قولنا إن هذا يكره، لأنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه كما هو معروف. استثنى بعض أهل العلم في هذه المسألة، قال: إلا المصحف فيحرم، المصحف يحرم أن يدخل فيه الخلاء، لأن المصحف أشرف الكلام، ودخول الخلاء فيه نوع من امتهانه، فلا يجوز أن يدخل الخلاء بمصحف سواء كان ظاهرا أو في جيبه خفيا، لما في ذلك من نوع امتهان له. وقول المؤلف إلا لحاجة، هذا مستثنى من المكروه، يعني إلا إذا احتاج إلى ذلك، مثل الدراهم، الدراهم قد يكون فيها اسم الله أولا، ومثل التابعية والجواب والخطوط أيضا هي مخبات، هذه حاجة، لأن لأننا لو قلنا لا تدخل بها ثم أخرجها ووضعها عند باب الخلاء صارت عرضة للنسيان، هذا وارد في كل شيء، عرضة للنسيان. وإذا كان في محل مبارح عرضة لأن تطير مثلا، تطير بها الهواء، وإذا كان في مجمع من الناس عرضة لأن تسرق، فإذا كان كذلك فهي حاجة أن يدخل فيها. وكثيرا ما يضع الإنسان شيئا، لا سيما إذا كان فيه آيات، على أنه يبي إذا خرج أخذها ثم يخرج وينسى، فهذه حاجة. فإذا احتاج الإنسان إلى دخول شيء فيه ذكر الله فإنه يجوز له الدخول. طيب، قلنا في المصحف إن بعضهم قال إنه حرام، فهل تبيح الحاجة دخوله فيه، أو نقول لا بد من الضرورة؟ المعروف أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، ما تبيحه الحاجة، لكن مع ذلك قالوا إنه إذا خاف أن يسرق فلا بأس أن يدخل فيه، إذا خاف أن يسرق. وظاهر كلامهم وإن كان إنسان غنيا لو سرق مصحفه لوجد بدله. نعم. وعلى كل حال ينبغي الإنسان في المصحف خاصة أن يحاول عدم الدخول، حتى لو كان في مجمع عام يمكنه أن يعطيه أحد من الناس يثق به ويقول أمسكه حتى أخرج. نعم.
ما يكون هو لئلا يباطن النجاسة، عندما يكون بيده،
لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبسه في اليمنى وفي اليسرى.
نعم.
في اليمنى وفي اليسرى، اليمنى ما تباشر النجاسة. اليسرى تباشرها. نعم. ما ندري، ما لو كان الحديث مقيد،
نعم،
إذا كان لابسه في اليسرى،
نعم،
كان صحيح يتجه ما قلت.
ممكن
أنه
خلعه
وأدخله
في
جيبه. الله أعلم.
يعني إذا كانت العلة هذه،
إيه؟
ممكن
أدخله
في
جيبه. ممكن إذا كان العلة خوف النجاسة.
نعم.
يقول فهو إذا أدخله في جيبه ذات. ذات العلة. نعم. فتحنا سؤال شيء آخر. ما رأيكم في رجل جعل المسجل أو الراديو عنده في بيت الخلاء يستمع إليه قرآنا؟ في امتهان له؟ الله. طيب لو جعله خارج الباب عند الباب يسمع فقط.
قد يذكر الله قد يسبح.
لا ما يعني مو مسبح ولا شيء. بيسمع بس. ها؟ هذا يسأل عنه بعض الناس يقول إن أحيانا يوافق نور على الدرب وده يستمع إليه ونور على الدرب يصير فيها آيات يستدل العلماء فيه بآيات يقول أنا إلى حطيته عندهم قال لقوله تعالى مثل كذا وكذا أصكوا ولا وش سوي مشكلة خلف الباب هم من عدل القبر أحيانا نعم إذا في القرآن صحيح يمكن إذا في القرآن يجي القرآن صحيح نعم. الإشكال هي في الحقيقة النفس من الناحية العاطفية ما تميل إليها، يعني الإنسان يستقبح أنه يخلي واحد عنده يستمع إلى قلبه في بيت خلاء نعم. ومن ناحية ثانية من ناحية النظرية تقول هذا كأنك تستمعه من فرجة، لأن اللي يقرأ مو بوسط الله الراجل القارئ الآن، ولكنك تسمع صوته من هذه النافذة نعم. إنما الذي أرى، ولكن ما أقول هذا الحكم الشرعي، أنا من ناحية نفسية ما أحب هذا وأرى أنه إذا جاءت الآيات وأنت مثل تسمع إليه صدك لا تخلي القرآن يسمع من هذا المكان نعم. أما إذا كان خارج الباب فلا بأس. وقد ذكروا أن المجد بن تيمية رحمه الله جد الشيخ الإسلام بن تيمية أنه إذا دخل الخلاء أمر خادمه أو أحد أولاده أنه يقرأ عليه العلم، إما أحاديث وإلا كلام الفقهاء والعلماء، لئلا يغيب عن دراسة العلم في هذه المدة نعم. والله إن شاء الله هذا الحرص الله يخلف علينا نعم نعم نعم. قبل دنوه من الأرض رفع ثوبه، يعني قال الحاج يكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض. وهذا على وجهين، أحدهما أن يكون حوله من ينظره، فرفع الثوب هنا قبل الدنو من الأرض محرم لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. وثاني كشفه وهو خال ليس عنده أحد، فهل يكره أو لا؟ هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خال، وفيه للعلماء ثلاثة أقوال: الجواز والكراهة والتحريم. الجواز والكراهة والتحريم. والمذهب يقولون إنه يكره أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض إذا لم يكن ناظر، فإن كان ناظر فهو حرام، ويكره إذا لم يكن ناظر لأن فيه كشفا للعورة بلا حاجة، أليس كذلك؟ تكشف عورة بلا حاجة، الحاجة إنك إذا قربت من الأرض، أما وأنت بعيد فلا حاجة لذلك نعم. ويقولون إنه يحرم كشف العورة في الخلاء، لكن إنما قلنا بكراهة ذلك دون التحريم لأن كشفه هنا لسبب، وكان الخارج أو الزائد هو أن يبدأ بذلك قبل أن يباح له هذا الشيء، فلهذا يقولون إنه على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. وقول المؤلف ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، إذا كان يريد أن يبول وهو قائم، أن يبول وهو قائم هذا يرفع ثوبه وهو، ولكن نقول إن القائم نعم دان من 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 من, من قضاء الحاجة، لأنه سيقضيها وهو قائم، والبول قائما جائز لا سيما إذا كان لحاجة، ولكن بشرطين: أن يأمن التلويث وأن يأمن الناظر، أن يأمن التلويث وأن يأمن الناظر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما. قال أهل العلم فعل ذلك للجواز، وقال بعض علماء وقال علماء آخرون فعل ذلك للحاجة، لأن السباطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه، فهو إن قعد في أعلاها مستجبرا لهم ارتد بوله إليه، وإن قعد في أعلاها مستقبلا لها لهم فقد كشف عورته أمامه. فما بقي إلا أن يقوم قائما مستدبرا للقوم، فيكون في ذلك محتاجا إلى البول قائما. وأما حديث أنه أن ذلك كان لأثر في مقبضه فإنه ضعيف، وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يتطببون بالبول قائما من وجع الركب فهذا ضعيف. ولكن نعم يمكن العرب إذا أوجعتهم ركبهم عند الجلوس يمكن يقولون قياما للحاجة. هنا الحكم في الناظر صحيح، إذا كان يحرم النظر فلولا أن كشفها محرم ما حرم النظر، هذا وجه الدلالة، لولا أن كشفها محرم ما حرم النظر. ولهذا يجوز مثلا ينظر الإنسان إلى وجه الإنسان وإلى صدره وإلى منكبه لأنه مباح كشفه. نعم الكراهة والتحريم والجواز، الظاهر أنه الكراهة أقرب، أن الكراهة أقرب، ولهذا كان الذي عليه جنابة إذا أراد أن يغتسل يتوضأ وهو عارٍ، والوضوء هنا سنة وليس بواجب، ولو كان أن الخلوة يحرم فيها يعني كشف العورة لقلنا إنه لا يجوز لك أن تتوضأ إلا وأنت مستتر، ثم إذا جاء الغسل الذي لا بد فيه من خلع الثوب فاخلع. وقد يجاب بأن هذه المسألة لما أبيح له أن يكشف ثوبه من الاغتسال صار كشف الوضوء تبعا، وهذه المسألة شرط تأتي نجسة العورة ما حرتها هنا تحريرا بالغا، تأتي نجسة العورة. نعم نعم السباطة الذبالة كناسة، يعني هي في الغالب تكون مرتفعة لأن مجمع الكنائس يكنسها. ويكره أيضا كلامه فيه، يكره كلامه أي كلام قاضي الحاجة فيه أي في الخلاء يكره. نعم وما هو الدليل على الكراهة؟ استدلوا بأن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ما رد عليه السلام، قالوا ولو كان الكلام جائزا لرد عليه السلام لأن رد السلام واجب. لكن مقتضى هذا الدليل أو هذا الاستدلال مقتضى التحريم، أنه يحرم أن يتكلم وهو على قضاء حاجته. ولهذا لما ذكر صاحب النكت المفلح لما ذكر هذه المسألة قال وظاهر استدلاله مقتضى التحريم. نعم وهو أحد القولين في المسألة على أن كلام الإنسان وهو على حاجته محرم لا يجوز. أما إذا كان اثنين ينظر أحدهما الآخر ويتحدثان فهو حرام بلا شك، بل إن ظاهر الحديث الوارد فيه لولا ما فيه من المقال لكان ظاهره أنه من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجلين إذا فعل ذلك فإن الله يمقت عليه، والمقت أشد البغض، وهذا يقتضي أن يكون من الكبائر. إنما الكلام المجرد هذا يكره، والاستدلال بالحديث كما سمعتم. لكن لو قال قائل إن الاستدلال بالحديث يقتضي التحريم لأنه ترك واجبا، وترك الواجب لا يباح إلا إذا كان الشيء محرما، لكن أجاب العلماء عن ذلك، أجابوا بجوابين. الجواب الأول قالوا إن هذا المسلم على قاضي الحاجة لا يستحق ردا، لأنه لا ينبغي السلام على قاضي الحاجة. فطبعاً هذا جواب. الجواب الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الواجب، لأنه بعد أن انتهى رد عليه السلام واعتذر منه، فالرسول علم بأنه سيرد عليه، وغاية ما فيه أنه أجل الرد لأنه ليس على طهر. أما الوجه الأول، الوجه الأول فضعيف قولهم، لأنه سلم عليه وهو لا يستحق الرد في هذه الحال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علل عدم السلام لأن تكلمت في حال لا تستحق الرد. وأما الثاني فنعم، الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الرد تركا مطلقا، وردنا في أنه أجله، وهذا لا يستلزم القول بالتحريم. ولكن مع ذلك إذا احتاج إلى أن يتكلم، نعم، كما لو انتهى الماء الذي يستنجي به، فظل يستنجي به ولا يقدر يقوم الآن، يستنجي ما يقدر يقوم الإنسان، وصوت إلى أحد أعطني ماء، نعم، فهذا حاجة ولا بأس به. نهى أن يضرب الرجلان الغائط ثم يجلسان لقضاء الحاجة يتحدثان، قال فإن الله يمقت على ذلك. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر. لماذا؟ لأن الدليل أخص من المدلول، والقاعدة في الاستدلال أن لا يستدل بالأخص على الأعم، وإنما يستدل بالأعم على الخص على الأخص. فالدليل هنا في رجلين ضربا الغائط وجلسا وصارا يتحدثان، هذه حالة غير مجرد أن يتكلم الإنسان في على الخلأ، نعم. ونحن نقول في مثل هذه الحال أقل أحوالها أن يكون مكروها، أقل أحوالها أن يكون مكروها إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر، فإن نظر أحدهما إلى عورة الآخر فإن ذلك محرم. وعلى كل حال فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يكره الكلام حال قضاء الحاجة، وقال مرة أخرى إنه لا ينبغي. والمعروف عند أصحاب الإمام أحمد أن الإمام إذا قال أكره كذا أو قال لا ينبغي فهو بالتحريم، بالتحريم، هذا معروف عندهم، نعم، لا ينبغي، لا ينبغي. وعلى كل حال نحن نرى أنه لا ينبغي أن يتكلم في حال قضاء الحاجة إلا كما قال البخاري حاجة، مثل لو أراد أن يرشد أحدا أو كلمه أحد لا بد أن يرد عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف، نعم، وقال فلان، ما أشبه ذلك، نعم. ومبدأ درس الليلة، وبوله في شق ونحوه، يعني يكره بوله في شق ونحوه. الشق هو الفتح، فتحة تكون في الأرض، وهو الجحر، جحر الدواب والهوام، هذا الشيء. وقوله ونحوه مثل بعضهم بفم البالوعة، فم البالوعة يعني البالوعة هي متجمع الماء الغير نظيف، وسميت بالوعة لأنها تبتلع الماء. فيكره الإنسان أن يبول في الشق السرب والجحر وما أشبه ذلك. وظاهر كلام فقهائنا رحمهم الله ولو كان الشق معلوم السبب كما لو كانت الأرض قيعان وجاءها المطر، فالعادة أنه إذا يبس هذا القاع العادة أنه يتشقق ويتفطر، فظاهر كلام الفقهاء حتى في هذه الحال يكره. ومع هذا نقول إنه يكره، وإذا كان مكروها فإنه يزول بماذا؟ بالحاجة. لأنه أحيانا ما يكون عندك في الفضاء، مثلا إذا كنت في روضة قيعان وقد مر بها الوادي وما أشبه ذلك، لا بد يكون فيها تفطر، قد يشق عليك أن تجد مكانا ليس فيها هذه الشقوق. المهم الحكم هنا الكراهة، فما هو الدليل وما هو التعليل؟ الدليل ما رواه قتادة عن عبد الله بن سرجس أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة ما بال الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، يقال إنها مساكن الجن. هذا الحديث منهم من صححه ومنهم من ضعفه، ولكن أقل أحواله أن يكون حسنا لأن العلماء قبلوه واحتجوا به. فهذا هو الدليل إن رسول نهى أن يبالى في الجحر. وأما التعليل فقالوا لأنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه، أو يخرج وأنت على بولك ثم يؤذيك وربما تقوم بسرعة، نعم، فلا تسلم من رشاش البول، فلهذا لا ينبغي. وقد ذكر المؤرخون أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر في الشام، وما أن فرغ من بوله حتى استلقى ميتا، سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه، فسمعوا هاتفا يهتف في المدينة يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. هكذا ذلك المؤرخون، والله أعلم بصحة القصة، لكن على كل حال عندنا الدليل اللي أشرنا إليه والتعليل. ولكن مع هذا إذا كان الإنسان محتاجا بحيث لم يجد مكانا إلا متشققا ففي هذه الحال نعم لا حرج عليه، لا حرج عليه، نعم. وبول مفرق ونحوي ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها، مس فرجه بيمينه، أي الفرجين؟ نقول كلاهما، لأن فرج مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم، فالفرج يطلق على الدبر والقبر، كلاهما فرج، فرج منفتح يخرج منه الأذى، فيكره أن يمس فرجه بيمينه. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا الدليل، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وعلى هذا فالدليل هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن تأملوا معي، الحديث يقول وهو يبول، والجملة هنا حال من فاعل يمسن، يعني في حال البول. إذا لم يكن يبول هل يكره مس فرجه؟ نشوف القيد هذا اختلف فيه أهل العلم، هل هو قيد مراد بمعنى أنه أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط، لأنه إذا كان يبول فربما تتلوث يده بماذا؟ بالبول، وإذا كان لا يبول فإن العضو هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام برعة منه. حينما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال عليه الوضوء، قال لا، إنما هو بضعة منك. فإذا كان بضعة مني فلا فرق بين أن أمسه بيد اليمنى أو بيد اليسرى، بخلاف حال البول، فإن البول الآن يكون هذا العضو متلبسا، يعني متأثرا فيه، وربما يصيبه منه. وقال بعض أهل العلم إنه إذا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول، فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى. كيف ذلك؟ قال لأنه حال البول ربما يحتاج إلى مسه، فإذا نهي عنه في الحال التي قد يحتاج إلى مسه فالنهي عنه في غير هذه الحال من باب أولى. والحقيقة أن كلا الاستدلالين له وجه، والاحتمالان واردان. وعلى هذا فيكون الأحوط للمرء إيش؟ أن يتجنب مسه، ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول كما جاء في الحديث، وفي غير حال البول محل احتمال. الحمد لله إذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرى غنية عن اليد اليمنى. وأما قوله استجنب اليسرى، أقول استجنب اليسرى، طيب دقيقة، واستنجاؤه واستجماره بها. طيب نحن ذكرنا الدليل عن مس الفرج اليمين، فما هو التعليل؟ التعليل إكراما لليمين، إكراما لليمين، لأن اليمين محل الإكرام، ولذلك يؤكل بها ويشرب بها ويؤخذ بها ويعطى بها. قال واستنجاؤه واستجماره بها. نعم، هنا الظاهر أن فيها خلاف قليل، أكثر العلماء على أنه الكراهة، أكثر العلماء أنه الكراهة، والذي ينبغي للإنسان أن يتجنبه إلا لحاجة. نعم، واستنجاؤه واستجماره بها. وش الدليل؟ حديث أبي قتادة نفسه حين قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. نعم، والجملة الثالثة في الحديث ولا يتنفس في الإناء. فنقول لا تستنجي ولا تستجمر باليسار. ما الفرق بين الاستنجاء باليمين؟ باليمين، نعم باليمين. ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟ الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر ونحوه، فهو مكروه أن يستنجي الإنسان بيمينه أو أن يستجمر بيمينه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل. وأما التعليل فهو إكرام اليمين. طيب أحيانا قد يحتاج إلى الاستجمار باليمين أو الاستنجاء باليمين، كما لو كانت اليسرى مشلولة، فما الحكم؟ تذول الكراهة كذا. طيب أحيانا تكون اليمنى سليمة واليسرى سليمة، لكن عند الاستجمار يحتاج إلى اليمنى. قال العلماء إذا احتاج إلى الاستجمار مثل أن لا يجد إلا حجرا صغيرا، حجر صغير، قالوا الحجر الصغير إن أمكن أن يجعله بين رجليه، بين رجليه يمسك برجليه كذا ويتمسح فعل، فإن لم يمكن فإنه يأخذ الحجر باليمين ويمسح بالشمال، يمسح بالشمال إلى هذا الحد. كل هذا من أجل أن لا نقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان ينبغي له أن يتجنب كل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يقول مثل هذا للكراهة، هذا للتحريم، مدام الرسول نهى عنه ترك. صحيح أن بعض الأشياء تأثم، لو خلفت بعضها ما تأثم، لكن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، كان بعض العلماء إذا سئل عن شيء وقال نهى عنه الرسول قال السائل طيب هل هو للتحريم؟ ينفض يده ويقول أقول لك نهى عنه رسول الله وتقول هل هذا للتحريم؟ وما نهاكم عنه فانتهوا. حتى لو قلنا أو كان جمهور أهل العلم على أن هذا النهي للكراهة فالذي ينبغي لنا أن نتجنبه، يعني هذا هو تمام الانقياد. نعم إيه. لا هو أهون إيه، لكن المسح باليسار فهو هذه، لكن اليمنى ثابتة غاية ما هنالك أنه مسح الحجر، يعني ما أمر الحجر على القضيب بل إنما أمر القضيب عليه. يضعه لا هو أصلا ما مس الذكر لما أمسك الحجر الصغير، ما مس الذكر إطلاقا، ما في مس الذكر، الذكر اللي مسكته اليسرى ومسحه.
أقول في خطورة أنا زول
لا هو على كل حال هذه ما في خطورة الحقيقة، البول انتهى انقطع وقف. ثم قال واستقبال النيرين، هذه استقبال معطوفة على إيش؟ على يكره؟ لا ها؟ لا سبحان الله، على دخول، على دخوله، يكره دخوله بشيء في الإكراه ثم عطف، لأن الصحيح أن العطف يكون على ما تفلط عليه العامل مباشرة. أولا إذا قل قام زيد وعمر وبكر وخالد وعلي ومحمد وعبد الله، من يكون وين عبد الله يعطف عليه؟ على زيد على الأول، يعني العطف يكون على أول معمول أو أول معمول سواء فاعل ولا مفعول تسلط عليه العامل. لماذا؟ لأن البقية فروع وتوابع ما هي أصول ولا بغير الواضح كل شيء. قال واستقبال النيرين، ما هما النيران؟ الشمس والقمر، الشمس والقمر يكره أن يستقبلهما الإنسان حال قضاء الحاجة. الدليل لا دليل، التعليل لما فيهما من نور الله، هذا التعليل لما فيهما من نور الله يكره أن تستقبلهما. والحقيقة أن ما فيهما من نور ليس هو نور الله الذي هو صفته، بل فيهما نور مخلوق، وفي النجوم نور مخلوق ولا لا؟ لو كنت في مكان ما فيه أنوار كهربائية بعض النجوم تشاهد ظلك، يعني لها نور ينعكس. نعم، فإذا قلنا بهذا قلنا إذن كل شيء يكون فيه نور وإضاءة حتى للنجوم يكره استقباله، وفي هذا نظر. ثم نقول إن هذا التعليل مع كونه عليلا هو مصادم للنص، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبلوا القبلة بغاية ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غرقوا، ومعلوم أن من شرق والشمس طالعة سيستقبلها، أو غرب والشمس عند الغروب سيستقبلها. والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا. فعلم من هذا أن القول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني، وهو أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة، وذلك لعدم الدليل بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز. طيب، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، هذا أظن أول موضع نصل إليه في فيما يتعلق بالقبلة. نعم، استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة محرم، حرام. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. نعم، هذا هو الدليل، لا تستقبلوا. والأصل في النهي التحريم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا، يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفي، لأنه قال لا تستقبلوا ثم أرشد إلى أمر آخر وهو التشريق أو التغريب. ومن المعلوم أن قوله شرقوا أو غربوا لقوم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها، مثل أهل المدينة، أهل المدينة قبلتهم الجنوب، فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة إما على أيمانهم أو عن شمائلهم. لكن في مثل مكاننا هذا لو أننا شرقنا أو غربنا لاستقبلنا القبلة، فعلى هذا نقول في قوم إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا القبلة، يقول: ولكن أشملوا أو أجنبوا. أين؟ كما قالت هنا: شرقوا أو أجنبوا. طيب، إذن الدليل هذا الحديث، التعليل، لأننا ودي أن الإنسان يفهم الدليل، والدليل مسلم به، كل مؤمن يسلم به، لكن إذا حصل مع الدليل التعليل كان أكمل، وإذا يسر الله فتح علينا به حبوا إلينا. التعليل هو احترام القبلة في الاستقبال والاستدبار، لا تستقبل ولا تستدبر. ويقول المؤلف: في غير بنيان استثنى، أما إذا كان في بنيان فإنه يجوز استقبالها واستدبارها. نعم، ما هو الدليل؟ الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولكننا ننظر هل هذا الحديث يوافق كلام المؤلف أو لا. قال: في غير بنيان، يعني في البنيان يجوز استقبالها ويجوز استدبارها، وهذا هو المشهور من المذهب. بل قالوا رحمهم الله: يكفي الحائل وإن لم يكن بنيانا، كما لو اتجه إلى السيارة، نعم، أو إلى كومة من رمل، نعم، أقامها ثم كان وراءها، أو إلى شجرة أو إلى أكمة أو إلى حجر كبير أو ما أشبه ذلك. قالوا: يكفي ما كان حائلا. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستثنى شيء أبدا، وأنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفضاء ولا في البنيان. وهذا أحد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد عنه في هذا روايات متعددة، نعم، منها المذهب اللي سمعتم، والقول الثاني في الرواية الثانية أنه يحرم استقبالها واستدبارها مطلقا في الفضاء والبنيان. قالوا: وهذا الذي قلناه هو مقتضى حديث أبي أيوب استدلالا وعملا. أما الاستدلال فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما العمل فبفعل أبي أيوب حين قال: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. فقوله نستغفر الله يدل على أنه ما رأى أن هذا كافر. واضح؟ طيب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها لا في البنيان ولا في غير البنيان، نعم لعموم الحديث. ولكن بماذا نجيب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بعض العلماء أخذ من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن النهي للكراهة، أن النهي للكراهة، وقال إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبين إيش الجواز، وأنه ليس حراما، ولكن هذا فيه نظر. بقي أن نقول ما الجواب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه. بعضهم قال إنه يحمل على ما قبل النهي، يرجع عليه النهي لأن النهي ناقل عن الأصل. كيف ناقل عن الأصل؟ ها؟ وش الأصل؟ الأصل جواز إنك تستقبل ما شئت، هذا الأصل، إلا إذا جاء من فيقولون إن حديث أبي أيوب ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم عليه. هذا وجه. الجواب الثاني أن حديث أبي أيوب قول، حديث ابن عمر فعل، والفعل لا يمكن أن يعارض القول، لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل الخصوصية، يحتمل هذا خاص به، ويحتمل النسيان أنه نسي عليه الصلاة والسلام. هذا وارد ولا غير وارد؟ نعم وارد، ولكنه في الحقيقة أما احتمال الخصوصية فمردود، لأن الأصل الاقتداء والتأسي به، وليس هناك معارضة تامة. نعم لو كان هناك معارضة تامة بين القول والفعل لكان القول بأن الفعل خاص به متجها، لكن ليس هناك معارضة تامة. لماذا؟ بإمكان أن يحمل حديث أبي أيوب على ما إذا لم يكن في البنيان، وحديث ابن عمر على ما إذا كان في البنيان، وكلما أمكن الجمع بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فإنه هو الواجب، هو الواجب. وعلى كل الأحوال وكونه في البنيان خاص، ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها، لأن النهي عن الاستقبال محفوظ، ما في شرط، النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تخصيص، والنهي عن الاستدبار نعم مخصوص بالفعل، مخصوص بالفعل. هذه من جهة. ومن جهة أخرى الاستدبار أهون من الاستقبال، استدبار الإنسان القبلة أهون من استقباله، ولهذا جاء والله أعلم التخفيف فيه في حال فيما إذا كان الإنسان في البنيان. نعم. أولا أنه ضعيف الحديث، ضعيف نعم، والثاني قبل أن يكون بعام نعم ما هو صريح بأنه في الفضاء والبنيان، قد يكون في البنيان ما هو صريح، ولا ظاهره النفس ظاهره أن الأول قبل أن يموت بعام ثم رأيت يستقبلها، ظاهره أن الاستقبال بعد النهي.
يدل
أن
الرسول
كان في البنيان؟ نعم، لأن في البلد، بلد في البنيان.
خرج
حاليا في السفر؟ أي لا، رآه في نفس البيت، يعني حفصة أخت الرسول أخت أبي العمار.
ما يلزم يكون بالبيت؟
لا هو ضاع، هذا ظاهر الحال، وهو ما يلزم، لكن هذا ظاهر الحال لأن البيت حفصة بيت أخته.
شوف.
نعم. نعم. نعم لكن الصحيح أنه ضعيف، وأنه لا يمكن أن يعارض الحديث الصحيح، الحديث أبي أيوب الصحيحين، ولا يمكن أن يعارض الغالب. ثم إن المعنى الذي من أجله نهي عنه، المعنى الذي من أجله نهي عنه لا زال قائما، ليس هذا معنى يمكن أن يجوز فينسخ، ها؟ فما دام النهي كما أن علة النهي باقية فإن النسخ لا يمكن أن يكون، كما أن لا يمكن أن ينسخ استقبال القبلة في حال الصلاة، لأن المعنى الذي اختاره احترام القبلة هذا لا يمكن أن يكون، هذا هو ضعف هذا النهي. نعم أي لكن يخففه أنه في البنيان وأنه استدراك، والبنيان مهم مثل الصلاة، هذا الذي يخففه. شيخ نعم نعم
ونحلف
عنها ونستغفر الله، نعم. إلا احنا قلنا من كلام أبي أيوب أن أبا أيوب فهم أن النهي بالتحريف لأنه ليس صار إلا من ذنب.